أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ورد في الرواية عن أبي أسامة زيد الشحام قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام، الإمام الصادق، أيام شهادته، نقرأ وصية للإمام الصادق عليه السلام: اقرأ على من ترى أنه يطيعني منهم ويأخذ بقولي السلام، وعليك السلام، وأوصيكم بتقوى الله عز وجل والورع في دينكم والاجتهاد لله وصدق الحديث وأداء الأمانة وطول السجود وحسن الجوار، فبهذا جاء محمد صلى الله عليه وآله. لاحظوا، أوصيكم بتقوى الله والورع في دينكم. أفضل الأعمال في شهر رمضان كما ورد في الخطبة، فقيل يا رسول الله وما أفضل الأعمال في شهر رمضان؟ قال: الورع عن محارم الله، الورع في دين الله، في دينكم، والاجتهاد لله. الاجتهاد لمن؟ لله، مو الاجتهاد للنفس أو للسمعة أو للرياء أو للعجب أو ليقال عنك عالم أو ليقال عنك قارئ أو ليقال عنك كذا، لا، أن تكون الاجتهاد لله. فلي وصدق الحديث وأداء الأمانة وطول السجود وحسن الجوار. الآن بعضهم أكثر مشكلة الجار، كأنه أعدى أعداءه جاره، كل مشاكل الجوار، مع أنه النبي صلى الله عليه وآله، ولي كما ورد في الرواية: ما زال النبي يوصيني بالجار حتى نعم كاد أن يورثه، يصير هو وارث إليه. الآن للأسف كثير من المشاكل مع الجيران، أقل شيء يتهاوش جاره، يتعارك مع جاره، يؤذي جاره، لا يسلم على جاره. فبهذا جاء محمد صلى الله عليه وآله. نسأل الله أنه يعيننا على أداء وصية الإمام الصادق سلام الله عليه، حتى نكون زينا له ولا نكون شينا عليه. فيقول: رحم الله جعفر فقد أدب شيعته فأحسن تأديبهم. على كل حال، ذكرنا في الجلسة السابقة اعتراضا، وهو أنه قد يقال أن على كلام الحكمة المتعالية الذي قرره المصنف في الكتاب، فإن الوجود بلي الإمكاني في عالم الخارج كله وجود رابط، ففي الخارج لا يوجد عندنا مستقل، ومقتضى ذلك أنه لا جوهر ولا عرض في الخارج، لأن الجوهر والعرض إنما هي ماهيات للوجود في نفسه، فالوجود في نفسه هو الذي يكون جوهرا ويكون عرضا، وفي الخارج ليس هناك وجود لنفسه، الموجود في نفسه هو الله سبحانه وتعالى، ولا ماهية له، لا ماهية جوهرية ولا ماهية عرضية، بل ماهيته إنيته. والتقسيم إلى جوهر وعراض إنما هو تقسيم لحاضي ذهني تعملي، وهذا يقتضي أن المشكلة تعود، إذ ما هو الغرض من طرح هذا الفاصل؟ عشان تتذكرون لماذا طرح السيد العلامة هذا الفصل الثاني؟ قلنا الغرض من طرحه علاج إشكال، أنكم ذكرتم في الفرع الأخير في الفصل الأول من المرحلة الثانية أن الوجودات الإمكانية كلها روابط، وقلتم أن الرابط لا ماهية له، فهذا يستدعي أنه إذن كيف تبحثون عن الجوهر والأعراض وتقسمون الوجود في نفسه إلى جوهر وعراض، وتقول عندنا وجود فيه ماهية جوهرية ووجود له ماهية عرضية. فجاء البحث في الفصل الثاني لبيان عدم التخالف النوعي حتى يكون توطئة إلى تبيان التقسيم للجوهر والعرض، وتبين أن هذا ما حل المشكلة يا شيخنا، لأن هذا التقسيم إنما تقسيم في عالم الذهن والمفاهيم وعالم التعملات الذهنية، وما دام تلتزمون أن الخارج هو وجود رابط فالخارج لا جوهر ولا عرض، ولا يوجد وجود مستقل لا تحقق له في عالم الخارج من الجواهر والأعراض، وإنما هي أمور اعتبارية لحاضية. إذا لاحظت الوجود الإمكاني مجردا عن علته، وهذا لحاض غير واقعي، لأنه واقعه أنه واضح شيخنا، هذا اللحاض غير واقعي لأن واقعه أنه وجود رابط مرتبط بعلته، فلحاظه ولحاظه هذا ما يأثر شيء في الواقع، مجاز. إذا ما في جوهر وماكو عرض، وليس هذا من شؤون الواقع الخارجي، وهذا مما لا يلتزم به أصحاب الحكمة. ويظهر هذا الكلام كإشكال أيضا وإن لم يصرح به بوضوح شيخ الفياضي لما جاء إلى الفصل الثالث في انقسام الوجود في نفسه إلى ما لنفسه وما لغيره. قال في الحاشية الأولى صفحة 135 قد تبين بما، شوف العبارة فيها بيان غير مستبطا، إشكال مستبطا، إشكال مستبطا. قال قد تبين بما أشرنا إليه في بعض تعاليقنا السابقة أن الوجود في نفسه منحصر في الواجب تعالى، وهو واحد موجود لنفسه، فانقسام الموجود إلى ما لنفسه وما لغيره مبتن على ما مر في الفصل السابق من توجيه الالتفات إلى الوجودات الرابطة والنظر إليها على الاستقلال كذا كذا. ويظهر مما ذكرنا أن هذا التقسيم ليس حقيقي، تقسيم مجازي اعتباري مبتن على اعتبار الرابط مستقلا. نعم على مذاق المشائين كما بينا يا شيخنا، على مذاق ما المشائين لا يرون أن الوجودات الإمكانية وجود رابط، وليس واقعه الرابط، فواقعه مستقل فينتزع منه مفهوم استقلالي، هذا واقعه، فيصح التقسيم إلى ما لنفسه وما لي لغيره. فهل هذا الإشكال تام أو ليس بتام؟ يمكن الجواب يا شيخنا الصادقي على هذا الإشكال، وأن ما ذكره الماتنون ليس لا يحل المشكلة، بل يحل المشكلة، وذلك بالالتفات إلى مقدمتين. المقدمة الأولى أننا فرقنا في بحث أصالة الوجود، قعدنا في المرحلة 205 درس تقريبا، في المرحلة الأولى 205 درس نقحنا هذه المطالب، عمدة البحث في الحكمة المتعالية الفصل الأول هو عمدة الأبحاث. ذكرنا في بحث أصالة الوجود أن الحيثية تارة تقييدية وتارة تعليلية، وعندما قلنا أن الأصيل هو الوجود فلا إشكال أن هناك وجود لأرض، لسماء، لماء، لبحر، وبهذه البداهة دفعنا كلام السفسطائي. فهذه الوجودات التي تملأ عالم الأعيان وجودات تارة ننسبها للحيثية التعليلية، وتارة نبحث عن الحيثية التقييدية. فإذا نسبناها إلى الحيثية التعليلية فهي تحتاج إلى علة، وهي وجودات غير مستغنية عن العلة، تحتاج إلى إفاضة العلة، بل هي عين الحاجة والرغبة. فعندما نقول هذه الوجودات الإمكانية عين الرابط، عين الحاجة، هذا نظر الحيثية تعليلية. ومن جهة أخرى واقعا هذه الوجودات تملأ عالم الأعيان حقيقة، لو مجازا حقيقة تملأ عالم الأعيان، وأن اتصافها بالوجود أولا وبالذات ولا يحتاج إلى حيثية تقييدية. إذن الوجود الإمكاني لكي يقال عنه وجود وواقعيا لا يحتاج إلى حيثية تقي، وهو واقعا وجود واقعا ثبوت واقعا يملأ عالم الأعيان. فالله سبحانه وتعالى أفاض الوجود على البحر والسماء والإنسان والفرس، فصار وجود إنسان يملأ عالم الأعيان، ووجود حيوان، ووجود نبات، ووجود سماء. خل في ذهنك هاي المقدمة الأولى بنستفيد بها. المقدمة الثانية، ذكرنا في بحث أصالة الوجود وفي بحث التشكيك أن الذهن عندما ينتزع أشياء، هل هذه الانتزاعات أمور اعتبارية محضة أو ترجع إلى واقع؟ لا بد أن ترجع إلى واقع. هذه الانتزاعات تكشف عن ما بشيء، تكشف عن حقيقة وحيثيات واقعية. فالذهن ينتزع من الخارج من حيثياته الواقعية مفاهيم، فمنشأ الانتزاع واقعي لو اعتباره واقعي، وليس اعتباري، وإلا صفصطة، وإلا ينتزع أي شيء من أي شيء. فإذا تقول أن العقل ينتزع، إذن يكشف هذا الانتزاع عن منشأ واقعي. إذا اتضحت هاتان المقدمتان فنقول: يقول السيد العلامة: إذا جاء الذهن إلى الوجودات الإمكانية يستطيع الذهن أن ينتزع من هذه الوجودات الإمكانية مفهوم استقلالي، فيسمي سماء، يسميه أرض، يسميه إنسان. هذا الانتزاع هل هو انتزاع من حيثية واقعية أو غير واقعية؟ قلنا بحسب المقدمة الثانية لابد أن يكون منشأ الانتزاع حيثية واقعية، هي التي تصحح لنا انتزاع المفهوم الاستقلالي من هذه الوجودات الأم. فإذا أي مفهوم ينتزعه الذهن من الخارج يكشف عن حيثية واقعية في الخارج. إذا هناك حيثية واقعية، ركز معي في هذه المطالب، مطالب تحتاج إلى جامع، تجمع الكلمات حتى تجمع الأبحاث حتى تستنتج المطالب وترفع إشكالات. إذا هذا الانتزاع الذي استفدنا منه في كثير من الأبحاث، استفدنا منه في بحث أصالة الوجود، استفدنا منه في بحث قاعدة التشكيك، كله استفدنا من أي بحث؟ الانتزاع. فالانتزاع دائما يكشف عن حيثيات واقعية في متن الواقع، هذه الحيثية الواقعية في متن الواقع هي التي هي منشأ الانتزاع، وإلا يلزم انتزاع أي شيء من أي شيء. فيقول العلامة: عندما ينتزع الذهن من الوجود الخارجي الإمكاني مفهوما مستقل، يكشف عن أن هناك حيثية واقعية أمكن من خلالها أن ينتزع هذا المفهوم المستقل، وليس أمر اعتباري محض. فالمنتزع المفهومي يكشف عن منشأ واقعي نفس أمري في الخارج. فما هو المنشأ الذي أمكننا من خلاله أن ننتزع المفهوم الاستقلالي لهذا الوجود الرابط؟ فنقول، اتضح إن شاء الله الآن قدم، نقول هذا الوجود الإمكاني في حيثيتين واقعيتين. كم حيثية؟ حيثية واقعية أنه يحتاج إلى العلة، فيحتاج إلى الحيثية التعليلية، وحيثية أنه أفيض عليه الوجود الذي يملأ متن الواقع، فهو وجود إنسان يترتب عليه مجموعة من الآثار، فالله أوجد تعلق بإيجاد الإنسان، وهذا إيجاد الإنسان واقعي لا مواقعي؟ من إيجاد الإنسان مما تعلق به الجعل، مما تعلق به الخلق والإيجاد، الذهن يلاحظ ما تعلق به الإيجاد فيقول: هذا الذي أوجده عبارة عن وجود يترتب عليه الآثار، يملأ عالم الأعيان، يقال عنه وجود لا يحتاج إلى حيثية. بهذه الحيثيات الواقعية ينتزع منه أي مفهوم؟ أنه سماء، أنه أرض، أنه إنسان، أنه سنخ وجود يترتب عليه هذا الأثار المسمى بالإنسان. ما هي الإنسان؟ ما هي إلا عنوان مشير إلى سنخ الوجود الخاص، وهي حيثية واقعية وحيثية واقعية. إذن منشأ منشأ انتزاع المفهوم الإسمي حيثية واقعية، وهو متعلق الإيجاد والجعل. فهذا وجود بقر، هذا وجود إنسان، هذا وجود قيام، هذا وجود متى، هذا وجود زمان، هذا وجود مكان. وجود زمان مجاز لحقيقة. من هذا الوجود الذي تعلق به الجعل، الذي ما يحتاج إلى حيثية تقييدية، ينتزع الذهن شنو؟ المفاهيم الإسمية الاستقلالية، لأنه يلاحظ المجعول، يلاحظ المفاض عليه الوجود. فإذا هذا الوجود في كم حيثية واقعية؟ حيثية أنه يحتاج إلى حيثية تعليلية، حيث أنه ما يحتاج إلى حيثية تقييدية. من الحيثية التعليلية ينتزع المفهوم الرابط، من الحيثية التي لا تحتاج إلى الحيثية التقييدية للوجود ينتزع منه المفهوم الاستقلالي، وهو إنسان، وهو وجود إنسان حقيقتان، ووجود بقر، وجود إنسان غير وجود البقر، غير وجود الحجر. وهذه الوجودات منشأ لترتب الآثار، تنعكس الوجودات إلى ماهيات في الذهن. فالماهية هي حكاية عن أنحاء وسنخ الوجودات، فصارت الماهيات المنتزعة في الذهن تكشف عن حيثيات شنو؟ واقعية. وإن كان الوجود يحتاج إلى حيثية تعليلية، كونه يحتاج إلى حيثية تعليلية ليس معنى أنه ليس وجودا تترتب عليه الآثار ويملأ متن الواقع، وبهذه اللحاظات ينتزع الذهن الماهيات التي هي الحدود. والحدود أمر واقعي لم واقعي، هذه الحدود المحدودات أمور واقعية. وقلنا أننا عندما نأتي إلى الحد فإن الحد هو عبارة عن نحو للكاشف عن حدود الوجود. ولهذا لما تقول الذهن ينتزع، إذن منشأ الانتزاع واقعي، فلازم تفتش عن منشأ الحيثية واقعية. ومن هنا يتضح أن الوجود الرابط يكون منشأ حقيقيا لانتزاع مفهومين حقيقيين يكشفان عن حيثيتين واقعيتين. وتارة تنظر إلى الماهية بالنظر الموضوعي، قلنا فهي اعتبارية، تارة ننظرها بالنظر المرآة الطريقي فهي حقيقية، لأن المحكي بها حيثية واقعية. فعندما يأتي المصنف ويقسم الوجود إلى الوجود في نفسه، إلى ما لا، إلى ما لنفسه وما لغيره، تقسيم للوجود، تقسيم للوجود. وهذا التقسيم للوجود على مباني الحكمة المتعالية ليس تقسيما اعتبار، تقسيما حقيقي، لأن هذه أنحاء الوجود. ما لنفسه ما لغيره، سنخ وجود لا يحتاج إلى موضوع، سنخ وجود يحتاج إلى موضوع ناعت لموضوعه، هذا تقسيم للوجود. فالوجود في نفسه ينقسم إلى وجود لنفسه وهي وجود الجواهر، ووجود لغيره وهي وجود الأعراض. فهالتقسيم للوجود. بس إحنا كيف نعرف الوجود؟ عن طريق الماهيات. الذهن كيف يرتبط بالخارج؟ عن طريق فعندنا ماهية جوهرية تكشف عن سنخ من الوجود تسمى الوجود الجوهري، وعندنا ماهية عرضية تكشف عن سنخ من الوجود نسميها الوجود العرضي، وجود كيف ووجود كم. فهذا التقسيم عندما نقسم الماهية إلى جوهر وعراض بناء على أصالة الوجود، فمرجع هذا التقسيم إلى لحاظ الماهية بما هي مرآة للحيثيات الواقعية، فهو تقسيم للوجود لا للماهية. تفتل كلامي؟ ومن هنا يتضح مطلبين، إن شاء الله يتضح مطلبين. المطلب الأول أن التقسيم تقسيم مو اعتباري، تقسيم حقيقي، وأننا يمكن أن نجمع بين أن الوجودات الإمكانية وجودات رابطة، وأن الخارج فيه وجود جوهر ووجود عرض، وأن وجود الجوهر ووجود العرض وجودات في نفسها لا تهافت بين المطلبين. ويتضح أيضا أنه بعضهم يشكل، أنتم بناء على أصالة الوجود كيف تبحثون وتقسمون الماهية إلى قسمين، ماهية جوهرية وماهية عرضية، وتبحثون عن الماهيات؟ هذا من باب تسرب والتشرب بأصالة الماهية. كيف أنت تبني يا صدر المتألهين ويا سيدنا العلامة على أصالة الوجود وتبحثون عن أقسام الماهيات؟ حتى أن بعضهم قال كما ذكر اليزدي وجماعة، قالوا أن صدر المتألهين بالرغم من أنه قائل بأصالة الوجود إلا أنه ما زال تسربات وترسبات أصالة الماهية في الأبحاث، مع أنه لا يقول صدر المتألهين والسيد العلامة عقل حكمة المتعالية. من عقل سيد العلامة؟ هذا عقل الحكمة المتعالية، عقلها عقل النائي، عقل الشيخ العظم النائيني، عقل الآخند العراقي. واضح إن شاء الله. عراقي العراقي يقولوا، لأن الصواني كله كله يشكر على الآخند، لكن العراقي عطن هو اللي يعمق، هو الذي يعمق كلمات الآخند.
النائيني عقل الشيخ،
بل عقل الشيخ ولسان الشيخ غير عقل الشيخ. لسان الشيخ الأعظم من صاحب بحر الفوائد، الميرزا الاشتياني، هذا يسمونه شنو؟ لسان الشيخ. ولكن عقله النائيني، ولسان الآخوند القوشاني، وإن نسبوا إلى مشكين القوشاني لأنه مشكين درس سنة واحدة عند الشيخ الآخوند وأخذ المطالب من القوشاني، فالقوشاني هو اللسان يقولون، ولكن العقل هو العراقي. فالسيد العلامة عقل صدر المتألهين. في ناس لسان يعني يقرر بس في عقل يفكر ويحلل ويعمق. المهم، فيقول صدر المتألهين والسيد العلامة رحمة الله عليهما ماذا يقولان؟ يقولون نحن لا نقسم الماهية إلى جوهر وعرض، نحن نقسم الوجود في نفسه إلى الوجود لنفسه والوجود لغيره، والوجود لنفسه هو وجود جوهري، والوجود في غيره الوجود لغيره هو وجود عرضي. وإذا رأيتمونا نقسم الماهية، خلاص افهم بعد، مو كل مرة نكرر، هذا تقسيم للماهية لا بالنظر الموضوعي بل للنظر القريقي، وهو منشأ الانتزاع، إذ أن المنتزع تابع لمنشئه سعة وضيقا. فعندما نقسم الماهيات في الحقيقة يعني نقسم منشأ، بس احنا ما نقدر نوصل لمنشأ الانتزاع مباشرة الا عبر بوابة ونافذة بعنوان الان انتزاعي. التفت لهذه المطالب. اذا تبين مما ذكرنا ومما لم نذكره ان هذه التقسيمات حقيقية، وأنه الجواهر والأعراض ماهيات جوهرية عرضية، وهي تمثل حيثيات وواقعية، لا أنها مجرد أمور اعتبارية محضة ومجازية أو ما شاكل ذلك.
حقيقة باعتبار منشأ،
حقيقة بلحاظ محكيها، فمحكيها حقيقي، ونحن نلحظ هذه العناوين على نحو المرآتية، فالمحكي والمشار إليه وهو الوجود أمر حقيقي بنحو هذا المتعلق. ما هو هذا المتعلق؟ ما هو وجود عرضي متعلق، وجود جوهري متعلق، وجود إنسان متعلق، وهذا وجود إنسان سنخ وجود جوهري. يعني ما هو الذي أفاض عليه وجود؟ لو سأل الله أفاض الوجود على ماذا؟ أفاض الله الوجود على هذا الحقيقة والهوية التي إن وجدت في الخارج لا تحتاج إلى موضوع تترتب عليها آثار كذا، نسميها وجود جوهر. وبهذا تم الكلام. في فقط نقطة، تم الكلام في شرح الأول، قلنا أربع نقاط حللناها فقط في العبارة، في عبارة هني وش قال؟ نعم، قال وروابط وجودية بقياسها إلى المبدأ الأول. روابط وجودية بقياسها إلى المبدأ الأول. هني يحتاج توضيح نقطة بسيطة، سؤال. قد يقول قائل أن الوجود الإمكاني رابط بالقياس إلى العلة، ولكنه العلة تارة تكون المبدأ الأول، وعندنا علل أخرى كالعقل، فلو بنينا على أن العقل عالم العقل علة لعالم المثال، وعالم المثال علة لعالم المادة، فلماذا مباشرة قال وروابط وجودية إلى المبدأ الأول، حتى إلى المبادئ المتوسطة والمبادئ السفلى، أي إلى العلل الأخرى؟ فمتى ما قست المعلول إلى علته فهو رابط. فنحن إذا نسبنا إلى الصادر الأول ألسنا روابط؟ والرابط والصادر الأول هو عبارة عن عقل مجرد، وهو علة لهذا الوجود بإقدار من الله. ونحن ما ندعي التفويض، نحن لا نرى التفويض، نرى كل شيء بإقدار، أحيي الموتى بإذن الله، فهذا علل، والمعلول يرتبط بعلته، فهي وجودات رابطة. ليش تقيسه إلى المبدأ الأول؟ واضح سؤال؟ مع أنه هذا العالم عالم العلل والمعلولات، وهذا مرتبط بعلل، فمتى ما نسبنا المعلول إلى علته فهو رابط، ونحن علل للمبدأ الأول، وهم علل للصادر الأول، ويمكن هم علل لغير الصادر الأول، غاية أنها العلل الطولية. ولإذا نسبنا المعلول إلى سلسلة العلل الطولية فهو رابط، فليش أنت رح تسير إلى المبدأ الأول؟ فهل هذا من باب المثال يعني فقط؟ على هذا أيضا نحن روابط بالنسبة إلى النسبة إلى الصادر الأول، إلى أمير المؤمنين سلام الله، نحن روابط. فماذا تقول؟ ما عليه، وإحنا هم روابط، ألسنا نحن روابط؟
روابط إلى الله، تألقهم إلى الله.
إحنا مو متعلقين بالرابط، مو متعلقين بالعلة وهي الصادر الأول. تقولون أن في علة على ما في علل، أتوجد علل إلى الآن بلا علل طولية، فالمعلول مرتبط بالعلل، وارتباط المعلول بالعلة ارتباط الوجود الرابط.
تكون بالنظر إلى بحث الوجود المستقل والرابط، جميع علل الوجود شبيه مؤدات شبيه نعم.
يقول السيد العلامة الفهامة في بحث العلة والمعلول أن الاستقلالية، تفتوا، الاستقلالية إنما تثبت للعلل الفاعلية إذا كانت العلة فاعلية فهي علة مستقلة، ولا علة فاعلية إلا الله سبحانه وتعالى فهو المستقل، وأما ما عداه فليس مستقل فليس علة فاعلية. يرى الترابط بين العلة الفاعلية والاستقلال، ولا يعقل أن تكون العلة عنده علة فاعلية إلا إذا كانت مستقلة، ولا مستقل إلا الله، لأن جميع ما عداه من عالم الإمكان حتى الصادر الأول عين التعلق والرب، فلا مستقل في هذا العالم إلا الله سبحانه وتعالى، فلا علة فاعلية إلا الله. وأما ما عداه ليس علة الفاعلية. وما ذكر أن المعلول عين التعلق بالعلة، يعلى الفاعلية المفيضة للوجود المستقلة ولا مصداق لها إلا المبدأ، ولهذا قال وروابط بقياسها إلى المبدأ، أو ما في مصداق آخر غير المبدأ الأول، ماكو مصداق آخر. وأما ما عداه فهو ليس علة فاعلية، وليس وما عداه ليس نسبة من تحته إليه، نسبة الرابط إلى المستقيم، والرابط لا يرتبط بالرابط، وإنما الرابط يرتبط مستقيم. وهذه نكتة في تعبيره بأنه روابط وجودية بقياسها إلى المبدأ الأول تبارك وتعالى. هذا تمام الكلام وتعميق بعض الأبحاث في الفرع الأول. غدا نتعرض إلى الفرع الثاني، وبه بعد تضح الإشكال على كلام الفياضي، الشيخ الفياضي، في ما سيأتي في الفصل الثالث، يتبين التقسيم في الفصل الثالث، تقسيم صناعي، نعم تقسيم صناعي. لم أجد أنا في الكتب من تعرض إلى نعم هذا المطلب، وهو مسألة تصوير التقسيم بناء على الحكمة المتعالية، وأنه هل التقسيم كيف يكون تقسيم حقيقي؟ المعروف من يتعرض عادة، اللي شفت الشيخ الفيض ومن تبعه كلهم حسب اللي قرأت لهم كلهم يقولون أن هذه التقسيمات على مذاق المشاء، وأن على الحكمة المتعالية التقسيمات دي مو صحيحة وما عندنا جوهر وعراض، إنما هذه اعتبارات ذهنية وتعملات عقلية. نعم هذا الدرس أقمته بعد التأمل في المطلب والجمع بين كلمات المصنف، لأنه كلام المصنف تام والقسمة حقيقية، البيان الذي شرحناه، فتأملوا في المطلب لعلكم تصلون إلى شيء آخر. الغرض هو الإثارة والتفكير والتأمل، غرضنا في الدرس تفكيرات وتأمل وإثارات ومحاولة لحل المشاكل، إن شاء الله نوفق، إذا ما وفقنا فإنه للمجتهد نصيبه وأجر، وحتى وإن أخطأ واضح. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.